أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. نتساءل في هذا المطلب سؤالا مفاده أو تساؤلا مفاده: هل الاستصحاب قابل للجريان في الشبهات الحكمية أو يختص بالشبهات الموضوعية؟ قد يقال بأن جريان الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية فلا يجري فيها الاستصحاب مطلقا، وذلك لاختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء في جميع الشبهات الحكمية، وإذا اختل الركن الثاني فلا يجري الاستصحاب. توضيح ذلك: في البداية نضرب مثالين ثم نبين لماذا لا يجري الاستصحاب. المثال الأول: لو كان لدينا ماء متغير بالنجاسة جزما في الساعة الثامنة، ولكنه في الساعة التاسعة زال تغيره بنفسه أو بتصفيق الرياح وليس بسبب اتصاله بالجاري أو بإلقاء كر عليه، وإنما زال تغيره بنفسه، حينئذ نشك في بقاء نجاسته لشكنا في أن زوال التغير بنفسه مطهر أو ليس مطهرا، وهذه شبهة حكمية لأن الشك فيها شك في أصل الحكم الشرعي، وأن الشارع هل جعل زوال التغير بنفسه مطهرا أو لم يجعله مطهرا، وليس شبهة موضوعية، إذ نحن قاطعون بالتغير في الساعة الثامنة وقاطعون بزوال التغير في الساعة التاسعة، فليس لدينا شك في الموضوع الخارجي، وإنما لدينا شك في الحكم الشرعي. فهنا هل يمكن أن نجري الاستصحاب؟ نقول: هذا الماء كان نجسا في الساعة الثامنة قطعا، في الساعة التاسعة زال تغيره بنفسه، فنشك في زوال النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ المثال الثاني: المرأة الحائض تحرم مقاربتها، وهذا حكم قطعي، ولكن إذا حصل النقاء وانقطع الدم ولكن هذه المرأة لم تغتسل بعد حصول النقاء وقبل الاغتسال، نشك في حرمة المقاربة وعدم حرمتها. قبل النقاء حرام جزما، بعد الاغتسال ترتفع الحرمة جزما. إنما الشكوى في الفترة المتخللة بين النقاء وبين الاغتسال، ما قبل الاغتسال حينئذ قد يقال أيضا شنو؟ نستصحب بقاء الحرمة. نقول قبل النقاء كان الحكم هو الحرمة، بعد النقاء وقبل الاغتسال شككنا في بقاء الحرمة وارتفاعها فنستصحب بقاء الحرمة. هذه شبهة موضوعية أو شبهة حكمية؟ شبهة حكمية. أن الشارع ماذا حكم في هذه الفترة؟ هل حكم بالحرمة أو حكم بالحلية؟ إذا اتضح هذان المثالان نقول قد يقال بأن الاستصحاب لا يجري في جميع الشبهات الحكمية ومنها هذان المثالان، لا يمكن أن نجري الاستصحاب ما دامت الشبهة حكمية. لماذا؟ قال لأننا نسأل ما هي الشبهة الحكمية. الجواب الشبهة الحكمية هي تلك الشبهة التي يكون الشك فيها شكا في أصل الجعل الشرعي، أن الشارع جعل هذا الحكم أو لم يجعله، وإذا كان قد جعله فهل جعله ضمن هذه الدائرة أو أوسع من هذه الدائرة. الشبهة الحكمية الشك فيها إما في أصل الجعل وإما في حدوده وسعته. وفي هذين المثالين اللذين ذكرناهما الشك في أصل الجعل وفي حدود الجعل، في حدود الجعل. نحن قاطعون بأن الشارع جعل الحرمة، لكننا لا ندري أن هذه الحرمة تمتد إلى ما بعد النقاء وقبل الاغتسال أو لا تنتهي بمجرد حصول النقاء. فهذا شك في الجعل سعة وضيقا. جعل الحرمة يشمل هذه الفترة يسعها أو لا؟ وهكذا في الماء المتغير، الشارع حكم بنجاسة المتغير، لكن حكمه بذلك هل هو ضيق ولا يشمل ما بعد زوال التغير بنفسه أو يشمل ما بعد زوال التغير بنفسه؟ فالشك هنا شك في الجعل سعة وضيقا. والجعل سواء كان واسعا أو كان ضيقا ومحدودا فهو أمر دفعي يصدر من المولى دفعة واحدة. الشارع سواء أراد أن يحكم بالحرمة ما قبل زوال التغير فقط أو أراد أن يجعل الحرمة الشاملة لما بعد زوال التغير، فهذا الجعل هو جعل واحد يصدر من المولى دفعة واحدة، فعل المولى يصدر دفعة واحدة وليس بعضه بقاء لبعض. يعني المولى إذا قال يحرم مقاربة الزوجة قبل الاغتسال، يعني راح يشمل يا فترة فترة النقاء وقبل الاغتسال. هذا الجعل اللي صدر من المولى طولي لعرضي أجزاؤه عرضية، يعني صدرت دفعة واحدة. قال يحرم مقاربة الزوجة قبل الاغتسال، ما عندنا بعد حدوث وبقاء، هو يحدث دفعة واحدة. وهكذا لو آمنا بأن الشارع أصدر الحرمة الشاملة أو النجاسة الشاملة للماء بعد زوال التغير، هنا لا يوجد لدينا جعلان، هو جعل واحد يشمل ما قبل، يعني يشمل أثناء التغير وما بعد زوال التغير، هو جعل واحد أجزاؤه عرضية وليس بعضها بقاء لبعض. ننظر إلى الجعل ما ننظر للموضوع الخارجي. الجعل سواء كان مضيقا أو موسعا فهو فعل المولى، وفعل المولى يصدر دفعة، يقول حرمت عليكم هذا، هسه هذا موسع مضيق، هو يصدر دفعة واحدة، الحرمة تصدر دفعة واحدة. الجعل دفعي وليس تدريجيا، فليس بعض أجزائه بقاء للبعض الآخر. فلا يمكن أن نقول إن الفترة المشكوكة وهي فترة ما بعد النقاء وقبل الاغتسال، لا يمكن أن نقول هذا شك في البقاء، لأن الشك في الجعل، والجعل ليس أجزاؤه طولية وبعضها بقاء لبعض. الحرمة ما بعد النقاء وقبل الاغتسال ليست بقاء للحرمة التي ما قبل النقاء. لو كانت الحرمة شاملة لكل الفترة الموجودة ما قبل الاغتسال، لو أصدر المولى حكما بالحرمة الموسعة اللي هي شنو شاملة المن؟ شاملة لفترة النقاء. سؤال، هل يمكن أن نقول إن جعل الحرمة في فترة ما بعد النقاء هو بقاء للحرمة المجعولة ما قبل النقاء، أو هي حرمة واحدة شاملة لما قبل النقاء وما بعد النقاء؟ هي حرمة واحدة شاملة لما قبل النقاء وما بعد النقاء، لا أن الحرمة ما بعد النقاء استمرار وبقاء للحرمة التي ما قبل، لا، هي حرمة واحدة صدرت تشمل كل الفترات الموجودة، لا أن بعضها بقاء لبعض. وهكذا لو حكم المولى بنجاسة الماء المتغير حتى لو زال تغيره بنفسه، فالحرمة كجعل، النجاسة كجعل في حالة زوال التغير بنفسه، هل هذه الحرمة ما بعد زوال التغير بنفسه تعتبر بقاء للحرمة التي كانت أثناء التغير حال التغير؟ لو هي حرمة واحدة صدرت تشمل ما قبل زوال التغير وما بعده، الجواب هي جعل واحد، وهذه الأجزاء كلها عرضية وليس بعضها بقاء لبعض. يعني راح يصير حالة حال الإطلاق الأفراد، مثلا حينما يقول الكذب حرام، الكذب حرام يعني شنو؟ يعني الأفراد عرضية لو طولية؟ عرضية، كل الأفراد في عرض واحد ثبتت حرمتها بجعل واحد. هكذا هنا ما قبل النقاء وما بعد النقاء، ما قبل زوال التغير وما بعد زوال التغير، كلها في عرض واحد جعلت عليها حرمة واحدة وليس بعضها بقاء لبعض. فإذا شككنا في هذه الحرمة، يا حرمة ما بعد النقاء وقبل الاغتسال، فهذا ليس شكا في البقاء، وإنما هو شك في سعة الجعل، هل أن الجعل واسع ويشمل ما بعد النقاء أو أن الجعل ليس واسعا، فهذا شك في الجعل، والجعل ليس فيه حدوث وبقاء، هو جعل دفعي، فلا يوجد لدينا شك في البقاء. هكذا قيل. الجواب إن هذا المستشكل نظر إلى زاوية ولم ينظر إلى زاوية أخرى، قصر النظر على الجعل. نعم، إذا قصرنا النظر على الجعل فالمولى إما جعل جعلا واحدا لا يشمل ما بعد النقاء، وإما جعل جعلا واحدا يشمل ما قبل النقاء وما بعد النقاء، جعل واحد دفعة واحدة وليس حدوث وبقاء، هذا واضح. ولكننا ننظر إلى عالم المجعول والفعلي. إذا نظرنا إلى عالم المجعول والفعلية ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول هذه الحرمة كانت فعلية ما قبل النقاء، فإذا حصل النقاء وقبل الاغتسال نشك في بقاء الحرمة الفعلية فنستصحب بقاء الفعلية، والفعلية تدريجية امتدادية بامتداد عمود الزمان، فإذا قطعنا بها في زمان ثم شككنا فيها في زمان آخر فهذا شك في بقائها فنستصحب تلك الحرمة الفعلية، فيصدق عليه أنه شك في البقاء فنستصحب البقاء. وهكذا في النجاسة الفعلية للماء المتغير، إذا تغير الماء صارت نجاسته فعلية، لكن هذه الفعلية تدريجية آنا فآن هي مستمرة، فإذا شككنا في انقطاعها بسبب زوال التغير فهذا شك في البقاء أو ليس شكا في البقاء؟ شك في البقاء، فالركن الثاني موجود فنستصحب بقاءها، بقاء النجاسة. إذن إذا نظرنا إلى عالم الجعل فالجعل لا يعقل هناك شنو؟ أن يكون الشك فيه شكا في البقاء، إلا في النسخ، إذا شككنا أن الحكم نسخ من أساسه أو لم ينسخ هذا شك في بقاء الجعل، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، وإنما في محل كلامنا الشك في سعة الجعل وضيقه، وهذا ليس بقاء لذاك، وإنما شنو؟ هو جعل دفعي واحد، إما أن يصدر دفعة واحدة موسعا وإما أن يصدر دفعة واحدة مضيقة، وليس بعضه بقاء لبعض. إذن على مستوى الجعل الإشكال وارد، لكن على مستوى المجعول، المجعول والفعلية بعضها بقاء لبعض لأنها تدريجية طولية بامتداد الزمان، فإذا شككنا في بقائها استصحبنا ذلك. قال الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما نضرب مثالين، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء، أو المثال الثاني أو حرمة المقاربة. متى شك؟ بعد زوال التغير، هذا لمن يرجع؟ في بقاء نجاسة الماء. أو النقاء من الدم وقبل الاغتسال، هذا يرجع لمن؟ للمثال الثاني، لف ونشر مرتب. وذلك لماذا الركن الثاني غير متوفر؟ وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي وليس أمرا تدريجيا بعضه بقاء لبعض، لا، هو دفعة واحدة يحصل. فكل المجعول، يا مجعول، نتكلم عن الجعل وعن المجعول، الجعل. إذن شنو المراد من المجعول هنا؟ المجعول هنا اللغوي، يعني متعلق الجعل، يعني ما جعل. فكل المجعول يعني الذي صب عليه الجعل، مو المجعول بمعنى الفعلية، مو المجعول الاصطلاحي، وإنما المجعول اللغوي. إذا قلنا هذا جعل فيصدق عليها أنه مجعول لغة. فكل المجعول الذي جعل بالجعل سواء كان موسعا أو مضيقا، هذا المجعول بجميع أجزائه جعل طولا وعرضا، دفعة واحدة أجزاؤه عرضية لا أن بعضها بقاء لبعض. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا. حتى لو قلنا بسعة الجعل، الجعل هو دفعي حتى لو كان المجعول واسعا. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها، حتى الحصة ما بعد زوال التغير، وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها حتى الحصة الثابتة ما بعد النقاء، متقارنة زمانا في عالم الجعل وليس بعضها بقاء لبعض، لا، يصدر عليها جعل واحد في آن واحد. إذا كان الأمر كذلك وعليه فلا شك في البقاء، وإذا لا شك في البقاء إذن لا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الثاني. بل راح يصير شك في الحدود، هو راح أشير لهذا بعبارة أخرى. نحن نقطع بأن هذا الجعل صدر من المولى، ولكن المجعول بهذا الجعل له حصص، له حصص وأفراد، وهذه الأفراد ليست طولية وإنما هي شنو؟ في عرض واحد. لكننا نجزم بشمول الجعل لبعضها، ونشك في شمول الجعل للبعض الآخر، اللي هو شنو البعض الآخر في محل الكلام في المثال ما بعد النقاء. فهذا المجعول الذي انصب عليه الجعل له حصص، بعض الحصص مشمولة قطعا بالجعل، وهي شنو؟ ما قبل النقاء. وبعض الحصص لا ندري أن الجعل يشملها أو لا يشملها، وهي فترة ما بعد النقاء. وإذا كان الأمر كذلك فالحصة المشكوكة على تقدير ثبوتها ليست بقاء لمن؟ للحصة الأخرى، بل هي حصص في عرض واحد. كما لو قلت لك يجب إكرام العدول، وقطعنا بأن زيدا عادل، لكن عمرا شككنا أنه عادل أو ليس عادلا، فكون عمرو عادلا هل هو بقاء لوجوب إكرام زيد أو هو مصداق آخر في عرضه؟ مصداق آخر في عرضه. وجوب إكرام عمرو على تقدير عدالته ليس بقاء لوجوب إكرام زيد، بل هو في عرضه. لو كان ثابتا لثبت معه دفعة واحدة في عرضه وليس بقاء له. فالشك في وجوب إكرام عمرو ليس بقاء، ليس شكا في البقاء، بل أصلا لا يقين بحدوثه. إذا كان عمرا مشكوك العدالة فلا يقين بوجوب إكرامه، لا يقين بأن الجعل يشمله، فراح يصير شك في البقاء أو شك في الحدوث، صار شك في الحدوث. هنا كذلك فترة ما قبل النقاء نقطع بأن الجعل يشملها، فترة ما بعد النقاء نشك أن الجعل يشملها أو لا يشملها. فش نقول؟ نقول ما بعد النقاء لو كانت ثابتة فيها الحرمة فهي ليست بقاء للحرمة ما قبل النقاء، بل هي حرمة واحدة ثبتت دفعة واحدة لما قبل النقاء وما بعد النقاء، لأنها حصص في عرض واحد. بل فترة ما بعد النقاء لا يقين بحدوثها، يعني لا يقين بحدوث الحرمة فيها. فالشك إيش راح يصير فيها؟ أولا ليس شكا في البقاء، بل لا يقين بالحدوث، يعني يختل الركن الأول والركن الثاني. قال بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا، وهو الحصة المشكوكة، بل المتيقن حصة من الجعل وهو ما قبل النقاء، والمشكوك حصة أخرى من الجعل وهي ما بعد النقاء، وهذه ليست بقاء لتلك، فلا يجري استصحاب النجاسة في المثال الأول أو الحرمة في المثال الثاني. الجواب: وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول في عالم الجعل متعاصرة وفي عرض واحد، دفعية آنية لا تدريجية، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. هنا المجعول بعد المجعول الاصطلاحي يعني الفعلية، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، يعني بما هي نجاسة فعلية لها حدوث. متى حدثت النجاسة الفعلية؟ حينما حدث التغير. وبقاء ما دام التغير موجودا، ثم زال التغير فشككنا في بقائها فنستصحب بقائها. وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، يعني بما هي حرمة فعلية أيضا لها حدوث. ما قبل النقاء حدثت الحرمة جزمة وبقيت عدة أيام، ثم حدث النقاء فشككنا في بقائها فنستصحب بقائها. فيتم بملاحظة هذا العالم، يا عالم، عالم الفعلية والمجعول، فيتم بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدوث والشك في البقاء ويجري الاستصحاب. هذا تمام الكلام عن الركن الثاني. الركن الثالث: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وهذا الركن الثالث في الحقيقة ليس ركنا جديدا، وإنما جعل وفرض لضمان تحقق الركنين السابقين الأول والثاني. نشترط وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لماذا نشترط ذلك؟ كي نحرز تحقق الركن الأول والركن الثاني. وإلا لو لم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة لما توفر الركن الأول ولما توفر الركن الثاني. شلون توضيح ذلك؟ لو كانت القضية المتيقنة هي ألف والقضية المشكوكة هي ألف أيضا، يعني اتحدت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، حينئذ نقول لدينا يقين بالحدوث لألف وشك في بقاء ألف فنستصحب، فيتوفر الركن الأول والثاني. أما لو كانت القضية صارت مرة مضمومة ومكسورة، لو كانت القضية المتيقنة هي ألف والقضية المشكوكة هي باء لاختل الركن الأول بلحاظ القضية باء، ولاختل الركن الثاني بلحاظ القضية ألف. أعيد العبارة، لو افترضنا أن القضية المتيقنة مغايرة للقضية المشكوكة، فالقضية المتيقنة هي ألف والقضية المشكوكة هي باء، هذا يعني أن باء لا يقين بحدوثها لأن المتيقن الحدوث شنو؟ ألف. أما باء ليس لدينا يقين بحدوثها، لدينا فيها شك لكن لا يقين بحدوثها، فيختل فيها الركن الأول. أما القضية المتيقنة وهي ألف فلا شك في بقائها لأن الشك بمن تعلق؟ بباء، لا مو الحدوث. القضية المتيقنة وهي ألف نحن قاطعون بحدوثها لكن فيها شك في البقاء، أو الشك في البقاء تعلق بباء، تعلق بباء. إذن بلحاظ القضية المتيقنة لا شك في البقاء، فاختل الركن الثاني لأن الشك في البقاء تعلق بقضية أخرى. وبلحاظ القضية المشكوكة لا يقين بالحدوث لأن الحدوث بألف والقضية المشكوكة ليست هي ألف، فيختل أحد الركنين على كل حال. أما إذا كانت القضيتان متحدتين، القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، يعني تيقنت بطهارة الماء ثم شككت ببقاء طهارته، فالمتيقن هو الطهارة والمشكوك هو الطهارة، فلدينا يقين بحدوثها وشك في بقائها، فيتوفر الركن الثاني والركن الأول. إذن لماذا اشترطنا وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة؟ الجواب ليتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث مع الركن الثاني وهو الشك في البقاء، وإلا لو لم تتحدا لما تحقق الشك في البقاء بلحاظ من؟ بلحاظ القضية المتيقنة، ولما تحقق اليقين بالحدوث بلحاظ القضية المشكوكة. إذن الغاية والهدف والعلة في اشتراط اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة هو لكي نضمن حصول شنو؟ الركن الأول والركن الثاني. إن
شاء الله ما يستدعي خليها ركن ثالث شيء.
تأكيد قول هذا تأكيد، وإلا هي حقيقة مو ركن ثالث. زقاء وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا هو الركن الثالث. والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك شكا في البقاء، فيختل الركن الثاني، بل هو شك في حدوث قضية جديدة فيختل الركن الأول، شك في الحدوث، لكن الشك في البقاء يختل بلحاظ القضية المتيقنة، والشك في الحدوث أو اليقين بالحدوث يختل بلحاظ القضية المشكوكة إذا اختلفتا. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل بالإضافة إلى الركن الأول أيضا، لهذا كنا نثنيها أحسن، مضافا إلى الركنين السابقين، بل هو مستنبط من الركنين السابقين، وتعبير آخر عن الركنين السابقين والحفاظ على الركنين السابقين. وإن كان النظر في الحقيقة إلى الشك في البقاء، إذا تغايرت القضية الثانية مع الأولى فالشك في القضية الثانية ليس بقاء للقضية الأولى، ليس شكا في بقاء القضية الأولى، فاليقين بالحدوث صار بقضية والشك في البقاء أو قضية ثانية. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية تارة، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية تارة أخرى، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. نبحث هذا الركن في الشبهات الحكمية، عفوا شبهات الموضوعية أولا، ثم في الشبهات الحكمية، لأنه قد واجه بعض المشاكل. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية. قبل أن نشير إلى موارد الصعوبة والاستشكال في تطبيق الركن الثالث في الشبهات الموضوعية، نقول إن الركن الثالث قد صيغ بصياغتين. الصياغة الأولى ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، حيث قال يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. لا بد أن نحرز أن الموضوع لا يزال باقيا، يلا نقدر نستصحب. الصياغة من الشيخ الأنصاري. الصياغة الثانية صياغة الآخند الخراساني رحمه الله، والتي يختارها السيد الشهيد قدس سره، وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وما سنذكره من إشكالات وصعوبات إنما وردت على الصياغة الأولى ولم ترد على الصياغة الثانية، ولهذا الآخند الخراساني رحمه الله تخلى عن صياغة أستاذه وجاء بالصياغة الثانية فرارا وتخلصا من الإشكالات التي أوردت على الصياغة الأولى في الشبهات الموضوعية توضيح ذلك. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، فلو كان لدينا ماء أمامنا، هذا الماء باعتبار أن الشبهة موضوعية، هذا الماء تنجس جزما في الساعة الثامنة، ثم شككنا في بقاء نجاسته بنحو الشبهة الموضوعية، فهنا لدينا موضوع ولدينا حكم. الموضوع ما هو؟ هو الماء، والحكم هو نجاسته وطهارته. فإذا أردنا استصحاب النجاسة لابد أن نفترض أن الموضوع لا يزال باقيا، لابد أن نحرز بقاء الماء، يا ماء الذي قطعنا بنجاسته سابقا. فإذا كان الماء لا يزال باقيا نقول كنا على يقين بنجاسته، نشك الآن نستصحب بقاء النجاسة. استصحاب بقاء النجاسة متوقف على إحراز بقاء الموضوع، وإلا لو لم نحرز بقاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب. كما لو قطعنا بنجاسة هذا الماء في الساعة الثامنة، لكن في الساعة التاسعة شككنا في بقاء نجاسته لكن وجدناه قد تحول إلى بخار، الماء شو تحول إلى بخار، فالموضوع بقي أو تغير؟ تغير من ماء إلى بخار. فهل يمكن أن نستصحب النجاسة؟ لا يمكن لتغير. مثال آخر: كنا على يقين بنجاسة الخشب ثم احترق وصار رمادا، فهل يمكن أن نستصحب النجاسة؟ الجواب كلا، لأن الموضوع تغير. فاشترط الشيخ الأنصاري رحمه الله إحراز بقاء الموضوع. أما لو شككنا في بقاء الموضوع أو قطعنا بارتفاعه وتغيره فلا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى الركن الثاني، لأن الموضوع لو تغير لما كان هذا الشك شك في البقاء، بل شك في شيء آخر. الذي كنا على يقين منه هو نجاسة الماء، الذي نشك فيه هو نجاسة البخار، الذي كنا على يقين منه نجاسة الخشب، والذي نشك فيه نجاسة الرماد، وهذا ليس شكا في البقاء بل شك في نجاسة شيء جديد. إذن لابد أن نحرز بقاء الموضوع. هذه الصياغة التي جاء بها الشيخ الأنصاري، هاي الصياغة ولدت إشكال في جملة من الموارد. المورد الأول: ما لو كان الشك في أصل بقاء الشيء وليس الشك في بقاء صفة الشيء. يعني كان الشك بمفاد كانت تامة أو مفاد كانت ناقصة؟ كانت تامة مو كان ناقصة. مثال الماء: الماء كان نجسا، يعني شيء ثبتت له صفة النجاسة، ثبوت شيء لشيء، هاي مفاد كانت ناقصة. فإذا شككنا في بقاء نجاسة الماء والماء لا يزال باقي نفسه فهنا يمكن إجراء الاستصحاب، ما عندنا مشكلة. لكن إذا شككنا في أصل وجود الشيء، أصل وجود الشيء يعني كنا قاطعين بأن هذا الشيء موجود في الساعة الثامنة ثم شككنا في انعدامه في الساعة التاسعة، هنا مو شك في ثبوت شيء، شك في أصل وجود الشيء، يعني شك بنحو مفات كان التام. هنا يرد الإشكال، وذلك لأن الوجود ما هو موضوعه الذي يحمل عليه؟ الماهية. أنت ماذا تقول؟ الإنسان موجود، الشجر موجود، فالموضوع ما هو؟ هو الماهية، الإنسان، الشجر، الماء، الهواء، والذي حملناه على هذا الموضوع هو شنو؟ الوجود. طبعا هذا تعبير تسامح، الأخوة اللي حضروا ويانا درس النهاية، هذا تعبير تسامحي، لأن هذا من عكس الحمل. حينما نقول الإنسان موجود لا نحمل الوجود على الإنسان في الحقيقة، بل بالعكس، هذا الوجود إنسان، هذا الوجود شجر، وليس الشجر موجود الإنسان موجود. هذا من عكس الحام، لأننا نقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، فكيف تكون الماهية موضوع علم للوجود؟ هذا في محله، لكن الآن تسامحا نقول الوجود موضوعه الماهية. زين، فإذا شككنا في بقاء الوجود فلازمه الشك في الماهية، لأن الماهية لا تحقق لها إلا بالوجود، لأن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، فلا تحقق للماهية إلا بالوجود. فإذا كان الشك في بقاء الوجود فهذا شك في بقاء الماهية، وإذا شككنا في بقاء الماهية يعني شككنا في بقاء الموضوع، لأن الماهية هي الموضوع، وفي الاستصحاب لا بد أن نحرز بقاء الموضوع، وهنا لا نستطيع إحراز بقاء الموضوع لأن الموضوع هو الماهية. فإذا شككنا في الوجود شككنا في فالموضوع ليس محرزا، فكيف يجري الاستصحاب؟ لا يجري على صياغة الشيخ الأنصاري. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية، جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية، أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى، لأن موضوعها هو الخشب، الآن الذي لدينا هو الرماد. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب في جملة من الموارد، أولها فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، يعني لدينا يقين بوجوده ثم شككنا في بقاء وجوده، لأن موضوع هاي، لأن بيان للاستشكال، لأن موضوع الوجود هو الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فإذا شككت في الوجود إذن أنت شككت في الماهية، وإذا شككت في الماهية يعني أنت محرز لبقاء الموضوع أو لست محرزا؟ لست محرزا. فمع الشك في وجود الماهية بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع وهو الماهية، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا إشكال على صياغة الشيخ الأنصاري. أما على صياغتنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيجري الاستصحاب، لأن نحن لا ننظر إلى الموضوع، وإنما نقول لدينا قضية متيقنة وهي وجود الشيء، وقضية مشكوكة وهي بقاء وجود الشيء. فالمتيقن هو الوجود والمشكوك هو الوجود، هذا حدوث هذا بقاء، فالقضية المتيقنة والمشكوكة متحدة فنجري الاستصحاب. فهذا إشكال على صياغة الشيخ الأنصاري وليس على صياغة الآخند الخراساني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا أنا مؤمن بأن من لم يدرس الفلسفة دراسة حقيقية معمقة لا يستطيع أن يحيط بالمطالب الأصولية إحاطة حقيقية إلا تقليدا، يلقى عبارات ويحفظها بدون أن يتعقلها تعقلا حقيقيا. لهذا توصيتي للإخوة أن يدرسون الفلسفة دراسة حقيقية ولا يستمعوا إلى الأقوال التي تقول ليست مهمة وما أدري شنو، هذه أقوال بعيدة عن الواقع، نحتاجها في درسنا الحوزوي ونحتاجها في حياتنا العلمية لمواجهة الشبهات والتيارات المنحرفة التي لا يمكن أن نجيب عليها بالآية أو الرواية فقط، بل نحتاج إلى الفكر العقلاني الفلسفي.